عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح اليوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاريع على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها على ميكس اف ام خليك قريب عيشها على ميكس خليك قريب عيشها على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صبحكم الله بالخير وحياكم الله من جديد مستمعينا وتحية جميلة جدا لكل اللي انضموا معانا الآن في ثاني برامجنا عبر إذاعة ميكس اف ام نعيشها صح. نتكلم اليوم عن مواضيع جميلة جدا وإن شاء الله يا رب أنها تليق بمسامعكم الجميلة وتحية لماجد الدهجاني صديقنا أهلا وسهلا اللي انضم معانا في هذه الساعة الحلوة. لا تروحون بعيد أخبار جميلة ومواضيع إن شاء الله نتناقش فيها كلها أو كلنا معاكم. أنا محمد بن متاعب أنتظركم لا تروحون بعيد. مكملين معاكم مستمعينا في الساعة الثانية الجميلة جدا من برنامجكم عيشها صح وبنتكلم فيها عن موضوع اللي هو حيل تجنبك المشاكل مع شريك حياتك. الحياة الزوجية هي علاقة شراكة مبنية على إيش؟ على الحب والاحترام، وقد تدوم أعوام كثيرة 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 وبيواجه الشريكان في حياتهم اليومية بعض المواقف بيضطر كل منهم في الدخول في خلاف مع الآخر، ونتيجة الاختلاف طبيعية أو طبيعة التفكير بين الشريكين فقد يختلف أسلوب التعامل مع المشكلات بين الرجل والمرأة. هذا الشيء قد يزيد من حدة التوتر بينهم صح ولا لا، وبيتجادل الزوجان بشكل مستمر في هذا الموضوع، فهذا أمر طبيعي جدا جدا يجعل من الصعوبة حل المشكلة محور النقاش أو الخلاف. ما قد يتسبب في استمرار هذه المشاكل بالسياق التالي، عشان كذا تعرفي على كيفية تجنب المشاكل مع شريك حياتك. في خطورة تحول النقاشات بين الشريكين إلى صدامات، تقول استشاري العلاقات الأسرية نجوى فهيم من الطبيعي أن تتغير العلاقات بين الشريكين بمرور الوقت، ونتيجة لذلك من الطبيعي والصحي أن تحدث خلافات وبعض المشاكل بينهم في الأمور الحياتية، وذلك لأن كل منهم مختلف عن الآخر وله طباع وآراء ووجهات نظر مختلفة، فيصير من السهل أن تتحول أي نقاشات إلى صدامات بتأثر سلبا على العلاقة، أو قد يكون النتيجة لسوء تفاهم والعصبية وتغيير الحالة المزاجية وغيرها من الأسباب اللي بتؤدي لاشتعال فتيل الخلافات بين الزوجين. لكن المهم والأهم من هذا كله هو محاولة التصرف ببعض من الحكمة أثناء وجود مثل هذه المشاكل مع شريك الحياة. في بعض من الحيل اللي تمكنك من تجنب المشاكل مع شريك حياتك. يعني مستمعينا الكرام، المشاكل الزوجية هذه لابد منها، وما في علاقة زوجية ما تخلى من المشاكل، لكن مين الذكي ومين اللي عنده الحكمة والعقل اللي يعني كيف يتصرف في مثل هذه الأمور؟ شاركونا على 054-881-1700. ومكملين معاكم مستمعينا وياها مرحبا فيكم في خطوات وحيل عشان تتجنب حدوث المشاكل الزوجية. أولها والمهم من هذا كله اللي هو حسن الانصات. حسن الانصات يا جماعة هو الاستماع لشريكك وعلى القدرة على كيف تقرأ ما خلف كلماته وفهم موقفه ولغة الجسم اللي يبديها وعدم مقاطعته أثناء النقاش، وهذا ضروري جدا جدا جدا. فكم من مشاكل حلت بالإنصات بس، عشان كذا لازم لازم يا جماعة ننوع على الانصات بين الشريكين حتى النهاية، يعني استنى لما يخلص لما هي تخلص وبعدها ابدوا حلوا الموضوع زي ما تبغون. ولا يعتقد احدهم ان الحق معه، يعني ما في احد يقول ان الحق معي والحق مو معي، لا، وان الاخر بعيد، الكل في اي مشكلة الكل غلطان. فمعرفة وجهة نظر الشريك الاخر مهم لحل المشكلة والدليل على اهتمامك فيه. دائما دائما يا جماعة نركز على الحفاظ على الهدوء اثناء الخلافات، لابد من المحاولة عشان تكوني او تكون هادئ وان تحتوي شريكك. تتعلم دائما ان الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، عشان كذا لابد انك تكون لطيف في طريقة تعاملك وما تجعل الحدة والعصبية والانفعال اثناء النقاش تتملكك. ولازم لازم ان تعي ان الاسباب اللي حدثت بسببها المشكلة، كما يجب عليك ان تكون متفهم للموقف، ولابد من الحفاظ على هدوءك باتباع تقنيات الاسترخاء قبل فتح الحديث مع الشريك حول موضوع الخلاف. موضوعنا اليوم يا جماعة الخير نبغى تشاركونا رأيكم فيه على 054-88-11700. أنا محمد بن تعب وأنتظركم. حياكم الله مستمعينا، وهلا والله وسهلا فيك، ونصبح عليك بكل خير يا رب يا ابو عبد الملك، ونقول لك وحشتنا والله من زمان من زمان عنك، طمنا ان شاء الله انك بخير يا رب والحمد لله على السلامة. مكملين معاكم يا جماعة الخير في موضوعنا اللي هو أهم الحيل عشان تتجنب المشاكل مع شريك حياتك، ومن أبرزها اللي هي اختيار الوقت المناسب عشان تناقش المشاكل بين الشريكين والصعوبات اللي بيواجهونها، بحيث اختيار التوقيت يكون من الأهمية بمكان ربما يكون أكثر اختيار تناول الموضوع، صح ولا لا؟ فلا يجب أن يتحدث أحد الزوجين وهو تحت ضغط نفسي أو منهك، فتطلع منه يعني كلمات أو تصرفات سلبية، فعشان كذا لابد من مراعاة الظروف الخاصة أيضا، صح؟ يعني وقت المشاكل الواحد يعني ولا وقت رفعت الصوت ولا ترى هذه عصبية، إلا ما يزل الشخص بكلمة وهو ما يدري عنها من غير قصد أكيد. طبعا اختيار وقت غير مناسب لا يضمن التوصل إلى أي حل، وهذا بينعكس بالسلبية عشان يفسد أي حلول مقترحة بين الشريكين، بل هذا يمكن أن يدفع الحوار للتصعيد. طبعا يا جماعة الخير وعلى طاري المشاكل وما المشاكل، في شيء لازم ننوه عليه ونركز عليه تماما اللي هو التفكير بإيجابية. التفكير الإيجابي من أكبر المحفزات اللي بتساعد الزوجين على النجاح في نقاش أي خلاف، فهو بيساعد على التعامل مع الضغوط والمشاكل والمواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية. الطاقة السلبية هي هدم الأساس، صح ولا لا؟ أي طاقة سلبية هي هدم الأساس العلاقة الزوجية، يعني بشكل خاص احنا نتكلم. عشان كذا ينبغي على كلا الشريكين التفكير بإيجابية عشان يوصلون إلى حلول ترضي الطرفين، لابد من أن كل شخص يقتنع أن هذا زوج أو هذه زوجة أن المشاكل الصغيرة هي ملح العلاقة ولابد من حدوثها. مساحة خاصة للشريك، احترم الخصوصية، احترام الخصوصية هو انعكاس للحب والحنان والتقدير وليس المشاعر بس، عشان كذا لابد من ترك مساحة خاصة للشريك بممارسة حياته الشخصية بما يناسبه، وترك بعض الوقت له عشان يترتب وتترتب الأفكار، تضبط الأعصاب والسيطرة على الموقف عشان تتلافى تطور الوضع نحو الأسوأ، منح الثقة والحب والحنان والاهتمام والإخلاص والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة عشان تكون العلاقة يعني صحية وبشكل حلو مرة، لأن العلاقة بين الشريكين يجب أن تبنى على الوفاء والتفاهم عشان ما تتحول إلى مبارزة ومعركة بينهم. الله يكفينا وياكم الشر. لا تعاند، تجنب العناد والتصلب في الرأي وعدم المرونة، هذا الشيء بيضفي على الحوار بين الشريكين جو خانق عند النقاش. لما تتناقش مع شريكك في أي خلاف لابد من أنك تبتعد عن العناد وتتخلي عن التمسك بالرأي والتعامل المشوب ببعض التنازل، لو كل واحد من الشريكين بالتفكير بعمق في عواقب العناد الوخيمة ما اتخذ طريق العناد والمكابرة. أيضا محاولة التكيف والتفاعل مع شريك بتكون من أهم وسائل استراتيجيات تجنب المشاكل مع شريك حياتك، لأن من أكثر المشكلات اللي تهدم العلاقة الزوجية ولا يمكن حل المشاكل الزوجية بالعناد والتشبث بالرأي وقت النقاش مع الزوج. في نقطة حلوة برضو، الاحترام المتبادل. لابد أن يسود بين الشريكين الاحترام المتبادل، هذه لازم نتفق عليها، والتفاهم فيما قد يطرأ من خلافات أو مشكلات، والحرص على التغاضي عن الزلات. فقوام الزواج السعيد هو الاحترام بين الشريكين، ويجب أن تكون الكلمات والأفعال مبنية على الود والاحترام، مو إهانة بعضكم، ما حد أحد يهين الثاني بالألفاظ الجارحة أو يعني السباب من هذا الكلام. يعني المهم أنك تتجنب إظهار المشاكل قدام الناس، وتتجنب تقليل احترام الشريك أمام هلا أو أصدقائه، لأن هذا بيهين كرامته أو كرامتها، وبيتخذ خطوات قاسية تدمر العلاقة. احنا مكملين معاكم مستمعينا، يا اهلا وسهلا فيكم في هذه الساعة على 054-88-11700. مكملين معاكم مستمعينا، ويا مرحبا فيكم وهلا والله وسهلا في موضوعنا الجميل اللي هو حق المشاكل الزوجية، وكيف من الممكن انك تقدر تحل هذه المشاكل وتتجنبها. تكلمنا في نقاط كثيرة، لكن الآن جينا للأهم اللي هو تجنب انك تلقي المسؤولية على الطرف الثاني. ما راح يوصل الطرفان لأي حلول او نتائج ايجابية عندما يتمادى احد الشريكين في اثبات خطأ الشريك الاخر والقاء التهم والمسؤولية عليه، فبالتأكيد هذا الشيء بيؤدي الى دخول الحوار في تفاصيل سلبية بتعيق حل الخلاف. عشان كذا من الافضل البحث عن حلول والتفكير في المستقبل، في اللوم وانتقاد الشريك ومعاتبته والاستهزاء فيه والتهكم والسخرية من أفكاره بشكل مستمر أثناء النقاش. بالتأكيد هذا الشيء بيستنقص من رصيدك عنده وبيقتل المشاعر الطيبة بينكم. قضاء أوقات جميلة، لابد من تجديد نشاط الشريكين معا. تجربة الأنشطة الجديدة تؤدي إلى بناء علاقة صحية بينهم، عشان كذا من أجل صنع ذكريات جدية أو جديدة من شأنها إعادة وتجديد المشاعر بينهم. الحب قد يذبل مع الوقت، وخاصة بعد وجود مشاغل وضغوط الأبناء، وهنا بتجي مهمة الزوجة في الحفاظ على هذا الحب من خلال تخصيص وقت أسبوعي للخروج مع الزوج والحفاظ على العلاقة العاطفية بينهم. تبادل الهدايا الفترة، الاحتفال بالذكريات الخاصة مثل يوم الزواج، هذا يمكن أن يقلل من الملل الزوجي والخلافات وبيعزز من صحة العلاقة. النقطة الأخيرة في موضوعنا هذه الساعة والمهم جدا 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 اللي من خلاله تبنى كل العلاقات، اللي هي الثقة المتبادلة بين الشريكين، بتساعدهم على توفير جو من الأمان والسلام داخل المنزل، وبتجعلهم قادرين على الحياة بطريقة طبيعية بدون أي قيود أو مشاكل بينهم، وبتكون تصرفات الطرفين واضحة بدون تكتم في الأسرار بينهم، لأن أغلب المشاكل الزوجية يكون سببها الشك والخيانة، وعند غياب الثقة بين الشريكين تزعزع الروابط بينهم، بل ممكن تنهار الأسرة أكملها. مستمعينا اللي قاعدين يسمعونا الآن على 054-88-11700، هي تجنب كل مشاكل مع شريك حياتك، شاركونا ويلا ننتظركم.
يا مساء الخير، حياكم الله من جديد. ساعتنا الثالثة ابتدت، وساعة أكيد مميزة مختلفة من عيشة صح. هذه الساعة اللي هي سيجنتشر الخاص بعيشة صح. ليه؟ لأنه فيها ثلاثة إلى أربعة فقرات كثير حلوة ومميزة، كل واحدة يقولك الزن عندي. ليش؟ لأن نبدأ فيها مثلا مثال، يعني بعطيكم مثال. لو قلنا مثلا نروح لرايت تراك، أو نروح لستار أوف ذا ويك، أو نروح للديكور، أو بالدنيا صحتك، أو نروح لبيوتي والجمال طبعا، فاشن، أيضا نروح للإتيكيت وربط أحزمة وسايكولوجي، أشياء كثير حلوة صراحة في عيشة صح، وغيرها أيضا من الدراسات اللطيفة اللي أيضا نتناقش فيها نتكلم عنها، وآخر الدراسات اللي صدرت. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. يعني ساعتنا الثالثة ابتدت، وإلى الساعة واحدة إن شاء الله راح نكون وياكم. منايكم إن شاء الله أوقات لطيفة، ويكون كذا مساكم لطيف وجميل بعيشة صح. إذن نحن معاكم على كل منصات التواصل الاجتماعي آت ميكس اف ام راديو، وأيضا على موقعنا الرسمي ميكس اف ام دوت اس اي، و الواتساب على 054-88-11-700. يلا أنا بسمعك شيء مرة حلو لبرهان صراحة. برهان كذا ما يعني يعطيك كذا شعور لطيف صراحة، وبنفس الوقت هو كذا يعني على فكرة متفرد كذا بأسلوب وبألحان وبالكلمات اللي دائما يختارها. فبرهان ما سأل على ميكس اف ام. حياكم الله من جديد. يعني غالبا نشوفوا كثير من الناس اللي في العمل طبعا سبق لهم انهم شعروا انهم في سباق مع الزمن، وفجأة كذا يجي واحد يوقفهم من دون طبعا ما يعطيهم اي انذار. فانت تكون في منتصف الشغل او في منتصف المهام او المهمة هذه، وعلى وشك الوصول للهدف، لكن يجي واحد من مثلا قسم اخر ويقاطعك بكلام ما له علاقة باللي انت قاعد تسويه. فهل تحس انه هذا الشعور مزعج، او انه مثلا يعني تحس انه كل جهودك كذا طاحت بالارض بلحظة واحدة؟ طيب اللي انت ما ادركته للان هو أنه هذا التوقف المفاجئ ممكن يكون فرصتك الذهبية عشان تحول هذا الموقف لصالحك. كيف تتوقع يعني هذه المواقف دائما اللي تحصل معنا؟ كثير من الناس على فكرة يخلص يقول لك يا رجال خلاص يعني ما في مشكلة، يعني مشي تغاضى، غض الطرف عن هذه الأشياء. يعني في ناس كذا يقولوا فاهم، لكن في متخصصين وخبراء في مجال العلاقات العامة يقولوا أنه في طرق ذكية جداً لتحويل التدخلات غير المرحب بها إلى خطوات تصعد بك إلى القمة. طيب أول شيء يقولك لازم تعرف هم ليش يتدخلوا في عملك، يعني افهم السبب قبل ما أنت تحكم، لأنه في كثير من الأحيان تكون التدخلات المزعجة ناتجة عن سوء فهم أو غياب التنسيق بين الأقسام، فيظن القسم الآخر أنه قاعد يساعد، أو أنه عنده أولوية مثلا تتقاطع مع مهمتك من دون ما يقصد. فقبل ما تصدر حكم أو تبدي انزعاجك، خذ خطوة للوراء وفكر إيش اللي يعني خلاهم اليوم يتدخلوا. ابدأ يعني واجمع المعلومات، اسأل زملائك أو مديرك إن لازم الأمر، تحس أنه يعني أنت يمكن مو متأكد، يعني نظرتك أنت مختلفة، خذ نظرة أوسع، اسأل مديرك، اسأل الزملاء، شوف النمط، هل التدخل كان عشوائي أم مرتبط بمواقف معينة. الفهم العميق للدافع دائما يعني يمنحنا قدرة على أن نحن نتعامل مع المواقف بعقلانية، ويمنعنا من الدخول في صراعات شخصية ما منها أي فائدة. أيضا هل حان الوقت يقول لك لرد وكسر الصمت؟ تحدث يقول لك بذكاء مو بغضب. لما تعرف السبب يجي وقت المواجهة الذكية، فما تخلي الانزعاج انه هو اللي يقودك، لا استخدم التواصل كأداة يعني للبناء. يعني كيف استخدام التواصل للبناء او كأداة للبناء؟ تحدث مع الطرف الثاني اللي تدخل في حياتك طبعا في عملك يعني في مهمتك هذه بأسلوب هادي ومحترف. قل له مثلا لاحظت انه هناك تداخل في المهام بيننا، وحاب انه نجد طريقة ان ننسق جهودنا من دون ما نتعارض. احرص على استخدام لغة خالية من الاتهام، ركز دائما على الهدف المشترك مو على الخلاف. التواصل الفعال ما يخفف التوتر بس، لا يبني ايضا جسور جديدة للتعاون ممكن تكتشف من خلالها فرص لم تكن بالحسبان ابدا. طيب أيضا يقول لك كيف أنا أضع حدود تحترمها الفرق الأخرى أو الأقسام الأخرى في المجموعة أو الشركة أو المنظومة أو أيا كان اللي أنا أشتغل فيها. طيب يقول لك أرسم خط واضح، خليك حاضر عشان تحمي هذا الخط. كيف؟ أكيد مو بالأسلحة يعني، أكيد تكون حاضر تحميه ولا بعصا، فتكون يعني يقولك وجود حدود مهنية واضحة هو حق مشروع لك، مو تصرف عدائي، بالعكس بالعكس أبدا، لأنه بعد التواصل من المهم أنه أنت تحدد بوضوح المهام، الأدوار، نقاط الاتصال بين فريقك وبقية الأقسام أيضا. فتقدر تستخدم أدوات تخطيط أو اجتماعات مشتركة تأكد مين يفعل ماذا ومتى، لكن الحدود وحدها ترى ما تكفي. ليه؟ يجب أنه أنت يعني تجبر غيرك أنه يحترمها. خليك حازم إذا شفت أحد جاوزها، وذكر الآخرين بالاتفاقات بلطف واحتراف، يعني ما يحتاج أن أنت تذكرهم بتهديد، لا، بلطف وباحتراف عادي جدا بشكل طبيعي. كل ما أنت حافظت على وضوح الحدود، الآخرين شعروا أن هناك نظام يحمي الكل وما يعزل أحد. هذا أهم شيء في كل مكان. طيب يقول لك هل أنا أستطيع أني أحول الموقف لصالح فريقي؟ نعم، تقدر تحول الفوضى إلى فرصة للتألق. كيف يعني؟ بعد الفهم والحوار وتحديد هذه الحدود، صار الوقت الآن أنه أنت تفكر في القيمة اللي ممكن استخراجها من هذه التدخلات. اسأل نفسك، هل مثلا أنا أقدر أستفيد من خبرة هذا القسم؟ هل هناك يعني مثلا مشروع ممكن أنا يعني كذا مشروع مشترك ممكن نقترحه؟ غالبا تتقاطع الأدوار لأسباب حقيقية. إذا تعاملت بمرونة وذكاء، ممكن لفريقك أنه يكتسب حلفاء جدد ومعلومات قيمة، وممكن فرص تطوير ما كانت ضمن الحسابات. فأنت لا تخلي هدفك فقط أنه أنت تقلل من التدخل، بل أنت استثمره لتوسيع أثر فريقك. طيب جينا للمكان اللي دائما يعني كل الناس توقف عنده، أنه أنا كيف أضع حدود من دون ما يظهر شكلي بصورة عدوانية. يعني كثير من الناس يقولوا يا أخي أنت عدائي كثير، أنت بس تسوي يعني صراعات مع الناس، وأنت ترى اللي في بالك أنه أنت بس تكسب الاحترام، وأنت ودك أنه توضح الحدود. يعني عارف اللي هو مو في بالك الموضوع أبدا، لكن غيرك ممكن يشوف أنه أنت عدائي أكثر مما أنت تتخيل. ليه؟ طيب في ثلاث طرق عملية لكسب الاحترام من دون إشعال أي صراع في العمل. أول شيء، وضح مهامك من البداية. ابدأ كل مشروع أو تعاون جديد بأنك أنت تحدد نطاق عملك بوضوح، سواء عن طريق البريد أو في اجتماع مثلا، لمن يعرف الجميع دورك بالضبط، تقل فرص التدخل بشكل تلقائي. فكن سباق في وضع الإطارات دائما دائما. طيب استخدم الرفض اللبق لمن تحتاجه، مش كل شوي، حتى لو ان الرفض لبق مو كل شوي. اذا طلب منك زميل مثلا امر يخرج عن مسؤوليتك او يعطل عملك، فلا تخجل من انك تقول له لا، لكن قولها باحتراف. قول له والله ودي اساعدك، لكن هذا ممكن خارج عن مهامي الحالية، ممكن يأثر على التزاماتي بالمواعيد، ممكن مثلا يعني هل ممكن مثلا اساعدك بوقت ثاني، او اذا ودك اساعدك مثلا بعد شوي، او مثلا نقدر نتساعد فيها. يعني في الف طريقة افضل من كذا. ترى هي لا، احنا كلنا نعرف ان هي لا، حتى هذا الشخص اللي طلب منك هو يدري انها لا، لكنها افضل من انك تقول له لا ما ابغى، او انك تعطيه مثلا، او انك ما ادري ايش يسموه، تسيله بوجهك مثلا حركة او بعيونك او ايا كان، لان هذه تصنع عداءات، تصنع صراعات، تصنع حساسيات بين الناس. يبدأ هذا يفكر انه هذا شايف نفسه على هذا، وهذا اسلوبه سيء، وهذا ما يحترمني. فشوف، كلمة لا تقدر تستخدمها ولكن بطريقة لبقة جدا. طيب مديرك متى تقدر يعني تطلب دعمه؟ إذا استمرت التدخلات رغم وضوحك، لا تدخل في مواجهة مباشرة، شارك مديرك بتأثير هذه التدخلات على إنتاجيتك. اطلب منه أنه يدعمك في تنظيم الأدوار، لأنه وجود صوت إداري خلف موقفك يمنحه قوة إضافية من دون ما تخلق توتر مباشر. السر مو في منع التدخلات تماما، بل في إدارتها بذكاء يحمي وقتك ويظهر أنه أنت شخص محترف تماما. هذا كل اللي كان معانا اليوم في The Right Track في عيشها صح. بعد شوي أكيد راح نروح لفقرات ثانية ضمن عيشها صح. يومكم إن شاء الله سعيد، نحن معاكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. أكيد حياك الله صديقنا ماجد الدعجاني، أهلا وسهلا فيك.
بالدنيا صحتك، الدنيا صحتك ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
يعني موضوع صحة العظام والمفاصل سبحان الله كذا موضوع مختلف تماما، ويحتاج لي شيء يعني زي ما يقولوا مراقبة، وأن الواحد يبتعد عن الممارسات الخاطئة وأشياء كثيرة على فكرة، لأنه العظام والمفاصل ما تتعرض لمشكلات صحية بشكل مفاجئ، لأنه الموضوع يأخذ وقت طويل من الممارسات الخاطئة عشان تطلع هذه المشكلة. لكن بشكل عام سبحان الله أكيد مع التقدم في العمر تتعرض صحة العظام والمفاصل لعديد من المشكلات، أولها طبعا هشاشة العظام، التهاب المفاصل. من هنا طبعا تحتاج أنك تنتبه بشكل مبكر من خلال حماية العظام والمفاصل من تبعات الشيخوخة المبكرة. الخبراء اتفقوا على أنه عدد من النصائح ممكن أنها إن شاء الله تقوي عظامك والمفاصل أيضا من أو عن طريق ممارسات محددة، مثلا الرياضة بانتظام. الرياضة بشكل عام يقول لك على رأس طبعا النصائح أنها تكون كتقوية للعظام والمفاصل، لأنه أنت لما تجي تمارس رياضة يعني بشكل عام فهي طبعا طريقة لتعزيز صحة العظام والمفاصل، وتشمل أيضا تمارين طبعا تحمل الوزن مثل المشي والجري، ممكن حتى الرقص وغيرها من الأمور اللي تساهم في تعزيز كثافة العظام. أيضا من الممارسات الجيدة اللي هي تمارين المقاومة، مثلا رفع الأثقال، تمارين الضغط اللي تساعد تقوية العضلات الداعمة للمفاصل. طبعا جامعة شيكاغو أو يعني اللي هو University of Chicago Medicine تقول إنه التمارين المنتظمة تساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتمنع تدهور المفاصل، مما يخلي إنه الإصابة بالتهاب المفاصل والخطر تجاه هذا الشيء وهشاشة العظام يقل. أيضا الحفاظ على وزن مناسب، لأنه يقولك لما تزيد الأوزان فإنه الشخص يضع عبء على العظام والمفاصل، تحديدا اللي تدعم الوزن مثل الركبتين الفخذين، فيعني الحفاظ على وزن صحي من أهم العوامل اللي تمنع تطور التهاب المفاصل، بينما قد يؤدي الوزن الزايد إلى تفاقم مشاكل المفاصل وممكن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. صلى على الجميع. أيضا الكالسيوم وفيتامين دي، يلعب الكالسيوم دور أساسي في تقوية العظام، وأيضا يساعد الفيتامين دي في امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، فممكن الحصول على كالسيوم من منتجات الألبان مثل حليب الجبن، وبينما يتوفر فيتامين دي في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة، إضافة للأطعمة المدعومة والمدعمة مثل الحبوب أو المكملات الغذائية إذا لازم الأمر. أيضا تجنب العادات الضارة أكيد من أهم العوامل للحفاظ على صحة العظام، أكيد طبعا تعاطي التبغ، منها يعني هذه الأشياء اللي ممكن تضعف العظام وتزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. تجنب السقوط، يعني لازم الواحد يكون منتبه. ليش دائما نقول للكبار ونذكر دائما حتى الأطباء يذكروا الكبار في السن أنه يعني ينتبه على خطواته، مو أي خطوة مو أي شيء، ما تمشي بطريقة يعني فيها استهتار، أو يعني خصوصا يعني بعض الكبار في السن مثلا في البيت يجي على باله أنه الوضع الطبيعي يعني، ويأخذ راحته مثلا في المشي بطريقة ما أو أيا كان، فدائما الطبيب يذكر أنه انتبه أنك أنت تستخدم مثلا أحذية تكون قابلة للانزلاق، أو أنك أنت تستخدم مثلا أو تمشي في بيت مثلا كل عوائق، ألعاب في الأرض، سجاد مدري كيف غير مثبت، يعني عارف مكان غير صالح للمشي من الآخر. فتجنب السقوط يعتبر جزء مهم للحفاظ على صحة العظام خاصة لكبار السن، لأنه ممكن يقلل من مخاطر السقوط مثلا عن طريق استخدام أحذية غير قابلة للانزلاق، إزالة العوائق مثل السجاد غير المثبت، استخدام أدوات مساعدة مثل العصا أو المشاية عند الحاجة. أيضا الاهتمام بالعلاج الطبيعي، لأنه العلاج الطبيعي أحد أفضل الطرق لتحسين صحة العظام والمفاصل. فتشستر كاونتي هوسبيتال ينصح طبعا بممارسة تمارين تحسين التوازن والقوة تحت إشراف مختص في العلاج الطبيعي، لأنه يساعد إن شاء الله في الوقاية من السقوط وتحسين حركة المفاصل. أيضا الأغذية، تخيل الغذاء سبحان الله له يعني أكيد دور، فأنت لازم يكون غذائك يعني يحتوي على نظام مضاد للالتهابات. كيف؟ واحدة من الحالات المتكررة هي الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل، فعشان كده ينصح بتناول الأطعمة المضادة للالتهابات عشان تقلل من مشاكل المفاصل. فممكن تتناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 أو أوميجا 3 أيا كان، مثل السمك، زيت الزيتون، خضروات الورقية. فتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي المعروف باسم حمية البحر المتوسط يعزز من صحة المفاصل ويقلل من أعراض الالتهاب. أيضا الجلوس الخاطئ، لأنه الجلوس لفترات طويلة والعمل بطريقة غير صحيحة ممكن يؤثر سلبا على صحة المفاصل، فعشان كده ينصح الأطباء بأخذ فترات راحة متكررة إذا كنت تجلس لفترات طويلة عشان تتجنب تصلب المفاصل وآلام الظهر. الفحوص الدورية لا تنساها، أكيد شيء مرة مهم خاصة النساء بعد فترة معينة من العمر. أيضا استهلاك المكملات الغذائية بحذر، الكالسيوم والفيتامين دي لصحة العظام والمفاصل، فإذا كان من الصعب الحصول على ما يكفي من الكالسيوم والفيتامين دي من النظام الغذائي ممكن استخدام المكملات، ولكن بعد استشارة طبيب مختص. الفحص المبكر للكشف عن هشاشة العظام، لأنه أي شخص فوق 65 سنة يعني ينصح الطبيب دائما أنه يجري فحص لكثافة العظام، وأيضا لمن لديهم عوامل خطورة مثل التاريخ العائلي أو انخفاض الوزن. وأيضا النوم الجيد له دور في صحة العظام، يلعب دور مهم في تعزيز صحة النظام والمفاصل. النوم الجيد، وأثناء النوم يقوم الجسم بعمليات تجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة، مما يساهم في الحفاظ على قوة العظام والعضلات. ففي دراسات كثير أشارت إلى أن قلة النوم ممكن تزيد من مخاطر التعرض لمشاكل المفاصل وآلام الظهر، فعشان كذا ينصح بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا تحسن فيها إن شاء الله صحة العظام. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبعافية، وألف سلامة أكيد للجميع.
عيشها صح على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، يعني ساعتنا هذه أيضا فيها الديكور. ليش الديكور اليوم بنتكلم فيه؟ اليوم أنا يعني في شغلة مرة مهمة، يبدو لي أنه نحن لأنه مجتمع واحد طبعا الحمد لله، وكلنا يعني برضو بشر وكلنا عندنا نفس يعني المشاكل اللي تمر علينا. فاليوم بما أنه الصيف جاء أو قرب خلاص على أبواب وتقريبا يعني نقدر نقول له هلا وسهلا، في أعمال صيانة منزلية ضرورية على فكرة قبل الصيف، لأن الفترة الماضية يعني أنا مريت بس من مكان كذا مراكز للصيانة للسيارات، كمية السيارات اللي كانت برا يعني منتظرة تسوي صيانة للتكييف أو المكيفات السيارة ما شاء الله مو طبيعية. مو أنه يعني متعطلة، لا، مو تصليح، صيانة اللي هو تنظيف، تغيير مدري فلاتر، تتأكد أنه الفريون تمام، أمور كثير حلوة صراحة أن الواحد يسويها قبل الصيف لأنه هذا وقته. نفس الشيء ترى للبيت، فتجهيز البيت لاستقبال فصل الصيف يحتاج لعدد من الترتيبات الخاصة بالصيانة المنزلية ضرورية قبل ما يجيك الطقس الحار. فمثلا يعني في أشياء حلوة أنه أنت اليوم تنتبه لها، مثلا نبدأ مثلا بأجهزة التكييف الاهتمام فيها. كيف؟ قبل ما يبدأ فصل الصيف المهم أن أنت تصين مكيفات الهواء لإجراء أي إصلاحات ضرورية تلافيا لتعطله في أشد أيام السنة حرارة. ممكن مثلا تغير فلاتر المكيف بنفسك، تنظفها بنفسك، لكن من الأشياء المعتادة تقدر تسويها. لكن إذا كان الموضوع شوي يحتاج لوجود فني صيانة، خليه يعني هو اللي يضمن لك أنه جميع المكونات الرئيسية لمكيفات الهواء في حالة جيدة. هذا إن شاء الله يعني مو بس يضمن لك يعني البرودة في أيام الصيف الحارة، لا، راح يساعد على تحسين جودة الهواء في البيت، علما أنه ممكن لوحدة مكيف الهواء اللي ما تعمل بشكل جيد أنها تجمع كل أنواع الحطام المحمول جوا ومسببات الحساسية إذا لم تتم صيانتها بشكل صحيح. ايضا العنايه بمراوح الاسقف للي يعني اللي يجي في بالهم انه الاسقف هذه ومراوح الاسقف ما تجيب بروده، لا هي تجيب بروده، ولكن تقدر انت تضبطها باتجاه مختلف لدفع الهواء لاسفل وتصنع لك نسيم بارد مثالي طوال الصيف. تاكد من توجيه المروحه عكس اتجاه عقارب الساعه، وايضا استخدم منفضه غبار عشان تنظف اعلى شفرات المروحه قبل تشغيلها، عاده ما تجمع كميات كبيره من الغبار والحطام. ايضا فحص منقي المياه، يجب القيام بفحص منقي المياه واضافه الملح اذا لازم الامر، فحص مصارف حوض الاستحمام والمغسله بحثا عن اي شوائب، طبعا شيء مره مهم تنظيف المزاريب، يتم ذلك لمرتين في كل عام، غالبا يقول لك بعد او بدايه الصيف ونهايه الخريف لانه بعد تساقط معظم اوراق الشجر. طبعا ضروري انك تنظفها، يعني ما يحتاج صيانه اصلا الموضوع، هو بس تنظيف. لأنه قبل فترة يمكن طلع في مقطع في أنا ماني متذكر وين، لكن كان عندهم مشكلة في تصريف مياه التكييف، يعني إحدى مزاريب التكييف وكان فيها مشكلة في التصريف والماء انتشر في جدران البيت وسبب لهم مشاكل، فكان من الأفضل أن الواحد دائما ينتبه لهذه الأمور. طيب سلامة المنزل أيضا، تأكد أنه اختبار أجهزة إنذار الدخان، أجهزة كشف أول أكسيد الكربون مثلا، تأكد إذا أنت طفايات الحريق اللي عندك صلاحيتها ممتازة مو ممتازة، إذا مو ممتازة على طول تصل على الصيانة يجي يغيروا لك هي أو أنت روح بدلها بنفسك. المهم أنه أنت تأكد من هذه الأمور. السقف نفس الشيء، ترى في ناس كثير عندهم مواد التسقيف عندهم تنكمش أو تتغير بسبب الحر طبعا، بحسب الأجواء اللي عندهم، بحسب الرطوبة، بحسب الجفاف، فتأكد أنه كل شيء تمام عندك إن شاء الله. أيضا ألواح الجدران، إطارات الأبواب، المفصلات الأبواب برضو تأكد أنها تمام. الحديقة اللي في المنزل، النوافذ تقدر تستبدلها أو إصلاح الشباك أو الشبكات، يعني غالبا يكون في شبك اللي موجود في كل الشبابيك والنوافذ تقدر أيضا تغيره لو كان يعني تالف أو يعني ما تقدر تستخدمه بسبب أنه مثلا مهترئ أو أيا كان. يومكم سعيد، هذا كل اللي كان معانا اليوم في ديكور.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
حياكم الله من جديد. خليني أقول لكم عن هذه الدراسة اللي كشفت يعني عن إنه الأرز البني. طيب أوكي، قبل كل شيء، هذه الدراسة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كشفت إنه الأرز البني يحتوي على مستويات أعلى من الزرنيخ بما في ذلك النوع غير العضوي مقارنة بالأرز الأبيض، طبعا ما يثير مخاوف صحية خاصة لدى الأطفال الصغار. طبعا وفقا لهذول الباحثين فإن مستويات الزرنيخ في الأرز البني لا تمثل خطر كبير على معظم البالغين، لكنها قد تكون ضارة للرضع والأطفال اللي يستهلكون كميات أكبر من الأرز بالنسبة إلى أوزانهم. أيضا أشارت الدراسة لأن استهلاك المتواصل للزرنيخ قد يعني يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل عافانا الله وإياكم السرطان على المدى الطويل بحسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية. قالت البروفيسورة فيليشا وو. الباحثة الرئيسية في الدراسة أنه هذا البحث يسلط الضوء على أهمية الموازنة بين القيمة الغذائية وسلامة الغذاء عند اتخاذ قرارات الشراء. فرغم فوائد الأرز البني الصحية إلى أنه تناوله بكميات كبيرة على مدى سنوات قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة. لطالما أيضا اعتبر الرز البني خيار صحيا لاحتوائه على الألياف والبروتين والفيتامينات، لكنه يمتص الزرنيخ بمعدل أعلى من الأرز الأبيض بسبب طريقة زراعته في الحقول المغمورة بالمياه، مما يسهل امتصاص الزرنيخ من التربة. طبعا بحسب نتائج الدراسة فإن نسبة الزرنيخ غير العضوي بلغت نحو 48% في الأرز البني الأمريكي مقابل 33% في الأرز الأبيض، بينما ترتفع طبعا النسب عالميا إلى 65% و53% على التوالي. طبعا على الرغم من هذه النتائج شددت الدكتورة طبعا والباحثة على أنه لا ينبغي التخلي تماما عن الأرز البني، بل أوصت بعدم الإفراط في تناوله خاصة من قبل الأطفال قبل 5 سنوات، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لفهم إذا كانت الفوائد الغذائية للأرز البني تقلل من خطر الزرنيخ. هي ما قاعد تقول أنه لا تأكله، لا، هي تقول أنه قبل 5 سنوات يعني يفضل انه ما يعني ما يفرط، يعني الواحد ما يفرط فيه، يعني ما ياكل كثير منه. يومكم ان شاء الله سعيد، نحن وياكم اكيد في كل المنصات على ات مكس اف ام راديو، ايضا موقعنا الرسمي مكس اف ام دوت اس اي وتطبيق مكس اف ام راديو كيس اي. ايضا حياكم الله على الواتساب على 0548811700. يعني عبد الفتاح القريني اكيد في يا حبيبي، نختتم فيها وياكم برنامجنا لليوم عيشه صح. 3 ساعات حلوه صراحه ولطيفه جدا، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبعافيه. نشوفكم ان شاء الله يوم ثاني كل احد او مني الاحد الى الخميس، نكون معاكم اكيد في عيشه صح من الساعه 10 لين الساعه 1 الظهر. الله معاكم في امان الله.